بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة وأصولهم التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات. ما معنى خوارق العادات؟ خوارق جمع خارقة، ما معنى خارقة؟ أي شيء لا يكون عليه، لا تكون عليه عادة الناس، وإنما يخرق هذه العادة، أي تكون عادة الناس على غير ذلك. والمراد بعادة عادة أهل ذلك الزمن في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. المكاشفات، ما معنى المكاشفات؟ ينكشف له شيء فيراه أو كذلك يسمعه دون غيره. وأنواع القدرة والتأثيرات، القدرة أن يقدره الله عز وجل على شيء لا يقدره على غيره، أي لا يقدر غيره على ذلك الشيء، لا يقدر غيره على ذلك الشيء. والتأثيرات، أن يؤثر، أن يكون له أثر في الأمور، وهذا كله قدرة الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي من الأشياء التي يكرم الله عز وجل بها أولياءه. ثم أيضا كما ذكرنا لكم أن بعض الكرامات تكون تثبيتا لإيمان المؤمن، يكون بعض المؤمنين بحاجة إلى أن يثبت إيمانهم، فيعطيهم الله عز وجل بعض الكرامات تثبيتا لإيمانهم. ولذلك قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ولهذا تجد ما روي من الكرامات عن التابعين أكثر مما روي عن الصحابة. ليس هذا لفضل التابعين على الصحابة، ولكن للمعاني التي ذكرناها في الدرس السابق، أن الكرامة قد تكون لحاجة المؤمن، وقد يثبت الله عز وجل بها المؤمن، فلا يدل ذلك على أنه أفضل من غيره، وهي في الجملة بشارة، في الجملة بشارة له، وسببها طاعة الله عز وجل. ولهذا كان ادعاء الكهنة والصوفية والرافضة للكرامات إنما هو محض تسلط من الشياطين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكر المؤلف رحمه الله في شرحه الشارح بعض الكرامات، وفيه هناك كرامات معلومة كثيرة في الصحيحين وغيرهما وقعت لجملة من الصحابة رضي الله عنهم، منها كرامة أبي بكر رضي الله عنه عند أن كان يأكل من الطعام ولا يأخذون لقمة إلا ربت من تحتها، وعمران بن الحصين رضي الله عنه كانت تسلم عليه الملائكة حتى اكتوى فتركت التسليم عليه، ثم ترك الكي فعادت تسلم عليه. وهكذا أيضا من هذه الكرامات أن أسيد بن حضير و صحابي آخر خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وفي أطراف سوطيهما ضوء ينير له الطريق، كرامات معروفة في الصحيحين وغيرهما يؤمن بها أهل السنة والجماعة، يؤمن بها أهل السنة والجماعة ويخالف في ذلك المعتزلة العقلانيون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ومغفرته: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا وظاهرا. اتباع آثار رسول الله، والآثار هي الأخبار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، مروية في أقواله أو أفعاله أو أحواله، ظاهرا وباطنا. باطنا وظاهرا، هذه طريقة أهل السنة، يأخذون يتبعون طريقة النبي أو يتبعون أثر النبي عليه الصلاة والسلام في الباطن والظاهر، وهذا يخرج أهل النفاق والرياء عياذا بالله، الذين يتبعون في الظاهر ويخالفون في الباطن. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم السلف الصالح، لأن طريقة أهل السنة والجماعة كتاب وسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. كل الناس ممن ينسب إلى الإسلام يدعي أنه يتبع الكتاب، وأكثر أو كلهم أيضا يدعي أنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أهل الأهواء من الصوفية والمبتدعة يدعون أنهم يتبعون السنة، ولكن الفاصل بين أهل السنة حقا وبين غيرهم من أهل الأهواء هو اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فإن فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم هو الفيصل والفاروق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله. وقوله من المهاجرين والأنصار أي والذين اتبعوهم بإحسان من أئمة الدين، فهؤلاء هم المقصود بالسلف الصالح رضوان الله عليهم. بعض العامة إذا قلت له السلف الصالح يظن أن السلف الصالح هو شيخك الذي يدرسك أو شيخ شيخك. السلف الصالح هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الدين رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها. عضوا بفتح العين، وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ الأضراس، وذكرت النواجذ دون الأسنان لأن العض بالناجذة أقوى وأمتن من العض بمقدم الفم التي هي الأسنان، وهذا يدل على شدة التمسك، وفيه أيضا إشارة إلى شدة المنازعة في آخر الزمن للسنة، فكونك تعض عليها بالنواجذ بهذه الشدة وبهذا كذلك بهذه القوة، لو لم يكن هناك من ينازعك عليها ما احتجت إلى أن تعض عليها. فإذا هذا دليل أو إشارة إلى وجود من ينازعك، وهذا حاصل، فالمغريات كثيرة والشبه أكثر، وهكذا المجتمع لا يساعد على الخير إلا من رحم الله عز وجل. فيحتاج المستمسك بالكتاب والسنة أن يعض عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، وهي البدع المحدثة في هذا الدين، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وهذا حديث عظيم، حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أورده النووي رحمه الله في الأربعين النووية في الأحاديث التي اختارها رحمه الله مما عليه مدار الدين. قال رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. كان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه يقول عليه الصلاة والسلام: فإن أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أو في ضبط لهذا الحديث: خير الهدى هدى محمد، والهدي بمعنى الطريق والسمت، والهدى أيضا الهدى ضد الضلال. قال رحمه الله: وهما متلازمان. قال: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، في بعض النسخ الإجماع. الجماعة في اللغة أصلها الاجتماع، أصلها المصدر، أصلها المصدر الذي هو الاجتماع والإجماع. فسموا أهل السنة والجماعة، سموا أهل السنة لاتباعهم من السنة، واتباعهم من السنة اتباعا للكتاب والسنة، لأنه لم يتبع الكتاب من ترك السنة، ولم يتبع السنة من ترك الكتاب. وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم وعدم تفرقهم. قال: لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نعم، هذا أصل الجماعة هو ما ذكره، أن الجماعة بمعنى الاجتماع، أن الجماعة بمعنى الاجتماع، ثم صارت تطلق الجماعة على القوم المجتمعين، فيقال جماعة بني فلان، أي القوم الذين اجتمعوا من بني فلان، وجماعة الطلاب، أي الطلاب المجتمعون. قال رحمه الله: وهذا لا يضر، هذا لا يضر أن يكون أصل الكلمة شيء ثم نقلت في العرف إلى شيء آخر. ولهذا يقول أخ، يقول: ينقل عن الشيخ الألباني أنه قال: الواجب أن نقول أهل الحديث والسلفيين وليس أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة القوم المجتمعين، ويدخل في الجماعة المعتزلة وغيرهم. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه وإن كان الأصل في الجماعة القوم المجتمعون، إلا أن المراد بقولهم الجماعة الوصف الممدوح في هذه الكلمة، وهي الاجتماع على الحق والهدى، وهو الذي أمر الله عز وجل به: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر أن التفرق من الشيطان. فهم أهل السنة والجماعة، ولا غبار على هذه اللفظة. فهذه اللفظة أو هذا الكلام المنقول، إن كان قاله الشيخ الألباني عليه رحمة الله ففيه نظر، ويحتاج أن ينظر كلام الشيخ الألباني من مصدره. قال رحمه الله: نعم، أهل السنة هم أهل الحديث، وهم السلفيون، لا غضاضة في ذلك، يقال أهل السنة ويقال السلفيون ويقال أهل الحديث، لتعظيمهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام والعمل به وطلبه وحفظه وتدبر معانيه، بخلاف غيرهم من الفرق والأهواء، فإنهم مخالفون في هذا كله أو بعضه. قال رحمه الله تعالى: قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وتعريفه عند الأصوليين: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد نبيها على أمر ديني، اتفاق مجتهدي عصر من العصور، اتفاق مجتهدي عصر من العصور، اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بعد وفاته على أمر ديني، على أمر ديني. فقوله اتفاق أخرج به الاختلاف، فإذا خالف في ذلك العصر فقيه واحد فلا يكون الأمر إجماعا، لا يكون الأمر إجماعا لوجود المخالف. وقوله اتفاق مجتهدي عصر أخرج بالمجتهدين غيرهم، فكون العامة يتفقون أو يختلفون هذا لا نظر فيه في هذه المسألة أو في هذا الأصل، وإنما الأصل النظر نظر المجتهدين الذين تأهلوا للاجتهاد وصاروا أهلا لأن يجتهدوا وينظروا في هذه الأمور الشرعية. وقوله اتفاق مجتهدي عصر من العصور أي أن الاتفاق والإجماع يكون في كل عصر، يكون في كل عصر لا يخص به عصر دون عصر، هذا في أصل تقرير الإجماع. أما من حيث انضباطه وعدم الانضباط فسيشير المؤلف بعد قليل إلى ذلك. وقوله من أمة محمد أي لأن الكلام في الأمور الشرعية في هذه الأمة، أخرج بذلك اليهود والنصارى، فلا يضر أو فلا ينفع اتفاقهم ولا يضر اختلافهم، لأنهم قد يتفقون على شيء كما اتفقت النصارى على أن عيسى ابن الله، أو أنه هو الله، أو أنه كذلك أيضا ثالث ثلاثة، لا يخرجون عن هذه الأقوال. وقوله بعد وفاته أخرج ما إذا حصل اتفاق في وقت أو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فالعبرة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وليست العبرة باتفاق المجتهدين أو الصحابة في ذلك، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام حيا فالعبرة بقوله وفعله وإقراره، وإنما الإجماع يكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقوله على أمر ديني أخرج الأمر الدنيوي فليس الكلام فيه. قال رحمه الله تعالى وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع. وقال رحمه الله وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. نعم، الإجماع المنضبط هو الذي كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم قبل أن تكثر الفتوحات، وضبطه المؤلف رحمه الله في بعض الكتب، في بعض كتبه، أنه ما كان قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن الصحابة كانوا مجتمعين ولم يكونوا قد انتشروا وتفرقوا، وكانت وسائل الاتصال بينهم والنظر ونشر المسائل والنقاش الفقهي كان متاحا عن قرب. أما بعد انتشار الفتوحات الإسلامية وذهاب الصحابة إلى القارات، ذهبوا شرقا وغربا حتى وصلوا إلى أو الصحابة ومن بعدهم حتى وصلوا إلى ماذا؟ المغرب العربي، وصلوا إلى إقليم السند، وصلوا إلى الهند وإلى أطراف الصين، وانتشر الناس بعد ذلك يأسر الوقوف على إجماع متيقن على إجماع متيقن. فالإجماع في أصله حجة، الإجماع في أصله حجة. ويبقى ما هو الإجماع المنضبط؟ فكثيرا من الأقوال تجدها ويذكر عليها الفقهاء إجماعا، وإنما يعنون به الإجماع السكوتي، أو بمعنى آخر أنهم لا يعلمون مخالفا لذلك الأمر، وهذا فيما ليس معلوما من الدين بالضرورة. أما ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا يكون عليه الإجماع ولا شك، فإذا خالف فيه مخالف فيكون مخالفا لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويكون قوله غير معتبر. فمن خالف في وجوب الصلاة أو في وجوب الصوم، صوم شهر رمضان وصلاة الفريضة أو حج البيت مرة في العمر أو كذلك شيء من هذا، هذا لا يعد خلافا. قال رحمه الله تعالى، قال الشارح عليه رحمة الله: قوله ثم من طريقة أهل السنة إلى آخره، هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها، أصولها وفروعها وفروعها. كلمة الأصول والفروع تقدم التنبيه عليها أنها ليس لها ضابط معتبر يضبطها، ولهذا انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من المحققين لعدم الضابط الذي يفرق ويميز بين الأصول والفروع، لأن المقسم الذي يأتي بتقسيمات لا بد أن يبين فارقا يفرق به بين المقسمات، وإلا كان تقسيمه منتقدا. فقولهم الأصول والفروع لم يأتوا بفارق صحيح سليم من الاعتراض يفرقون به بين ما هو أصول وما هو فروع. قال رحمه الله تعالى: بعد طريقتهم في مسائل الأصول، مسائل الأصول المراد بها مسائل العقيدة، تسمى العقيدة أصول الدين. فيقول: هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها، أصولها وفروعها، بعد طريقتهم في مسائل الأصول. قال: وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة، على أصول ثلاثة: أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس. وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أثر عنه من هدي وطريقة لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات، المقالات أي الاختلاف في العقيدة، مقالة الأشاعرة، مقالة الكلابية، مقالة المعتزلة، مقالة الماتريدية. ولهذا ألف أبو الحسن الأشعري رحمه الله كتابا سماه مقالات الإسلاميين، أي الذين ينتسبون إلى السنة، ماذا قالوا في كلام الله؟ قالوا كذا وكذا، هذه الفرقة قالت كذا، وهذه الفرقة قالت كذا، وأهل السنة والجماعة قالوا كذا. قال رحمه الله: وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها الضمير والفاعل يرجع إلى ما قاله الناس، ما قاله الناس من المقالات، إن وافق هذه الأصول الثلاثة قبلوه، وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. قال: وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة، وهؤلاء هم المعتزلة والعقلانيون، ويدخل فيهم الرافضة الذين ينكرون السنة، ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي رواها العدول الثقات. قال: ولا يعبأ بإجماع السلف، لا يعبأ بإجماع السلف. كذلك كثير من أهل الأهواء يقولون في السلف: هم رجال ونحن رجال، هم نظروا في الكتاب والسنة ونحن ننظر في الكتاب والسنة، ولا نتقيد بفهم السلف. وبعضهم يقول فهم السلف طاغوتي، وهذه كلمة خطرة، كلمة هذه الكلمة فهم السلف طاغوتي هذه كلمة مصادمة للأدلة. قال رحمه الله ولا يعبأ بإجماع السلف، وبينما يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول، لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم. الغث هو الذي لا فائدة منه، الفائدة منه قليلة، والسمين يكون سمنه نافعا وفائدته عظيمة، والصحيح والسقيم السقيم بمعنى المريض. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ الإسلام فصلا: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وما أحسن هذه الكلمة بعد أن ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة غير قليلة، كثيرة جدا أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكنه قال رحمه الله على ما توجبه الشريعة، أي بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. لما كان الكتاب مختصرا وليس المقصد من هذا الكتاب بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن المؤلف رحمه الله تكلم بتوسع حول هذه المسألة في مواضع أخرى من كتبه، لكنه لما ذكره هنا وأراد أن يشير إلى ذلك التفصيل قال على ما توجبه الشريعة، أي بالضوابط الشرعية. وهذا يخرج ما يدعيه أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والخوارج من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ويخالفون في ذلك الشريعة. فتعلمون أن من أصول المعتزلة الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على ولاة الأمور، ويخالفون في ذلك الشريعة. فلهذا ضبط المؤلف رحمه الله هذا الأصل العظيم بهذه الكلمة الجامعة على ما توجبه الشريعة. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة. ذكر الإمام مسلم رحمه الله جملة منها وطرفا منها في كتاب الإمارة، وكذلك أيضا عليه عمل السلف رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يجاهدون ويحجون مع أئمتهم وأمرائهم أبرارا كانوا أو فجارا. قال: ويحافظون على الجماعات، هذا فارق فيه الرافضة الذين يزعمون أنه لا جمعة ولا جماعة إلا مع الإمام المهدي المنتظر، الإمام المعصوم، الإمام المعصوم. وكذلك أيضا يخالف في ذلك غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم في الخلوة في الاختلاء يختلون على الناس ويبقون في بيوتهم، يبقى أحدهم ربما الأيام الطويلة لا يخرج إلى الناس. وهكذا أيضا يرى بعضهم أنه قد وصل إلى درجة اليقين التي لا يحتاج معها إلى عمل، لا يحتاج معها إلى عمل، ويقولون هذه الأعمال والشرائع إنما هي مفروضة على الجمهور، أي على عامة الناس، حتى يصلوا إلى ذلك المقام. فمن وصل إلى ذلك المقام لم يحتاج إلى هذه الأعمال، لأنها وسيلة توصل إلى مقام اليقين. فإذا وصل الشخص إلى درجة اليقين لم يحتاج معها إلى صلاة ولا إلى جماعة ولا إلى شيء من ذلك، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وإزراء بالرسل والأنبياء. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا متفق عليه عن النعمان والأول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال. وأيضا حديث الدين النصيحة معلوم عندكم, حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رحمه الله ورضي عنه وعلقه البخاري. قال رحمه الله: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذه الثلاثة الأشياء التي بها سعادة العبد في الحياة, فإنه يجد الراحة والسعادة والطمأنينة بهذه الثلاثة الأشياء, أنه إذا ابتلي صبر, وإذا حصل له رخاء, حصلت له نعم شكر حتى تدوم وحتى يزيده الله عز وجل, وإذا كذلك أصابته مصائب وألمت به مرمات صبر كذلك ورضي بقضاء الله عز وجل. وليس الواجب هو الرضا بالمقدور, وإنما يرضى بقضاء الله, أن الله عز وجل هو الذي قضاه فيرضى بفعل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال, ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم, حديث صحيح عن أبي هريرة رجاء عن غيره. قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. كل هذه آداب عليها أدلتها الكثيرة, وكثير من هذا ذكره أو هذا وزيادة عليه ذكره الذين كتبوا في الترغيب والترهيب كما تراه في كتاب رياض الصالحين في أبوابه الأول. قال رحمه الله: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. كلها أيضا أوامر وفضائل موجودة في كتاب الله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأدلة كثيرة ومتنوعة. قال: والرفق بالمملوك والمساكين وابن السبيل. والرفق بالمملوك, المملوك هو العبد الرقيق يرفق به لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك, فإنهم إخواننا وإن كانوا أرقاء عند أسيادهم فهم إخوانهم, لا زال أخا لك في الإسلام, فإذا أمرته بشيء لا تكلفه ما لا يطيق, وإذا كلفته بشيء فوق طاقته تعينه عليه. قال: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة على الخلق تكون بحق وتكون بغير حق, وماذا بارك الله فيك, ينهون عن الفخر, معروف الفخر الذي يتفاخر بنسبه أو بحسبه أو بماله أو بجاهه أو بنحو ذلك ويعتلي به على الناس, يعتلي به على الناس. والخيلاء كذلك, إلا في بعض المواطن أذن بشيء منها للمصلحة التي وراء ذلك كالمشي, كذلك كالمشي بين الصفين, فإن هذه المشية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مبغوضة إلا في مثل هذا المقام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: والبغي, ينهون عن البغي والاستطالة على الخلق, يستطيل على الخلق بحق أو بغير حق, وإنما المأمور به هو التواضع, التواضع, ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. كل هذا عليه أدلته, وهذه القطعة الأخيرة دليلها ما رواه الطبراني من حديث الحسين بن علي, وهو عند الحاكم من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها, يحب معالي الأمور ويكره سفسافها, والحديث يصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، جاء عن غير واحد من الصحابة. والمراد بالسفساف الأمر الحقير، الأمر الحقير الرديء، الأمر الحقير الرديء. وأصل السفساف ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل، لو كان عندك دقيق فنخلته لتخرج الشيء الذي ماذا الذي لا ربما يعلق بالمنخل، فذلك الذي يتطاير بعيدا عن الوعاء الذي تنخل فيه يسمى السفساف. وكذلك أيضا الغبار، الغبار إذا أثير الغبار والتراب ما تطاير منه يسمى السفساف، كما في النهاية أهل ابن الأثير فيأمرون بمعالي الأخلاق ومعالي الأمور وينهون عن سفسافها، كل هذا اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال وكل ما يقولونه أو يفعلونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا يدل على أنه ليس هناك فصل بين الدين والمنهج، بمعنى أن منهج المسلم هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والأخذ ذلك كله. وكان شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ مقبل من هذه الوادعي ينكر على الذين يفرقون وكذلك أيضا يكونون من أنفسهم جماعة يسمونهم جماعة المنهج، قال منهجنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الأدلة، وهذه كلها من المنهج الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة في هذه مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وكذلك أيضا في كل ما يسيرون عليه كله على منهج الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فمن خالف في شيء من ذلك فإنه يكون مخالفا لمنهج أهل السنة بحسبه. قال رحمه الله تعالى، قال الشارح قوله ثم هم مع هذه الرسل إلى آخره، جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة، وهذا يحتاج إليه المسلم أن يتخلق بمكارم الأخلاق وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا مهم جدا لا سيما أن النظرة عند بعض الناس أن أهل السنة إنما هم أهل تشدد، ما عندهم كذا ولا عندهم كذا، فيحتاج الإنسان أن يتحلى بمكارم الأخلاق طاعة لله سبحانه وتعالى واتباعا لنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك رضي من رضي وسخط من سخط. لا يضرك بعد أن تتبع كتاب ربك وسنة نبيك على فهم السلف الصالح، لا يضرك سخط أو سخط من سخط عليك، ولا كذلك أيضا ماذا تغتر برضا من رضي عنك إذا كنت على غير الصواب. فالأمر كله والشأن كله في ملازمة الدليل والحق والهدى. قال رحمه الله التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف، وهو أي المعروف تعريفه ما عرف حسنه بالشرع والعقل، ما عرف حسنه بالشرع والعقل. وفي هذا رد على طائفتين، على المعتزلة وعلى الأشاعرة. المعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، التحسين والتقبيح العقلي، والأشاعرة الذين لا يقيمون للعقل وزنا، لا يقيمون للعقل وزنا في هذه المقامات. فالمعروف ما عرف حسنه بالشرع، وإذا عرف حسنه بالشرع فلا بد أن يكون أيضا معروف الحسن في ماذا؟ في العقل، لأن العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف الشرع، فإذا خالف العقل الشرع فالخلل في العقل. قال رحمه الله والنهي عن المنكر، وهو كل قبيح عقلا وشرعا، تعرف المنكر على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ففي هذا الحديث فيه إشارة إلى جانب من جوانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مراتب تغيير المنكر، أنه باليد فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهناك أيضا ضوابط أخرى، منها أن تغيير المنكر له حالات، إما أن يزول المنكر فيجب تغييره، وإما أن يخف فتغييره أيضا واجب، وإما أن يبدل بمنكر مثله، وإما أن يبدل بمنكر أشر وأشد منه. فإذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى منكر أشد منه وأضر، فلا يجوز تغيير المنكر لما يترتب عليه من المفسدة العظيمة التي تفوق المصلحة في تغيير المنكر. في تغيير المنكر قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا آلهة المشركين مما هو مأمور به شرعا، تسفيه أحلامهم وكذلك سب آلهتهم، ولكنه إذا كان يؤدي إلى أن المشركين يسبون الله عز وجل فهذه مفسدة أعظم، فلأجل ذلك نهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين إن كانت تؤدي إلى هذه المفسدة. وهذا يقرره أهل الحدق، كيف تكون، هل سيؤدي إلى منكر أشر منه أو إلى غير ذلك أو إلى أخف، هذا يقرره الذي يريد أن يغير المنكر أو يسأل عنه أهل العلم، لأن بعض الناس يكون عنده شيء من الأوهام، شيء من التوهمات، فهذه الأوهام والتوهمات تضعفه عن إنكار المنكر. وفي الجانب الآخر بعض الناس قد يكون عنده حماس زائد يضعه في غير موضعه، فيؤدي ذلك ويظن أنه لا يصل الأمر إلى ما يصل إليه، فينقلب الأمر عليه ويضر ويتضرر. قال رحمه الله: ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. الحديث لا يثبت، وأما معنى هذا الحديث وما دل عليه فإنه ثابت في أدلة أخرى: لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وعمل السلف على هذا. قال رحمه الله: ومن النصح لكل مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر، كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات، أو الجسد المترابط الأعضاء، من دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره، إلى غير ذلك مما ذكره عليه رحمة الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تقدم تخريج الحديث في أوائل الكتاب. قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق إلى هذه الفرق الكثيرة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. إذن أهل الأهواء عندهم إسلام، ما لم يخرجوا عن دائرة الإسلام عندهم إسلام، لكنه إسلام مشوب وخلط بماذا؟ بتلك الأهواء التي ابتدعوها وتلك الآراء التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، فصاروا من أهل الأهواء والبدع. قال رحمه الله: بالإسلام المحض الخالص، المحض الخالص معناه ما متقارب، عن الشوب، الشوب أي الخلط، الخلط. ثم إن لهم عليها شوبا من حميم. قال: هم أهل السنة والجماعة، هم ضمير فصل، وأهل خبر صار بالنصب، هذا هو الأولى. صار المتمسكون بالإسلام هم أهل السنة والجماعة. قال: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى. فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، أي في هذه في أهل السنة والجماعة أتبع النبي عليه الصلاة والسلام الصديقون، ومرتبة الصديقية أرفع من مرتبة الشهادة، والشهداء ومرتبتهم أرفع من مرتبة الصالحين والصالحون. وهؤلاء ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. أعلام الهدى أعلام جمع علم، والعلم يطلق على معان منها الجبل، منها الجبل. أعلام الهدى هذا لاشتهارهم ولنشرهم للدين حتى عرفوا بذلك. ومصابيح الدجى، مصابيح الدجى، الدجى الظلام، والمصباح معروف، أولو المناقب المأثورة، المناقب والفضائل المأثورة التي أثرت وعرفوا بها، والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال، سيأتي الكلام عن الأبدال عند الوصول إلى شرح الهراس. قال: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا فيه حسن اختتام، حسن ختام من المؤلف رحمه الله، فإنه بدأ كتابه بذكر أهل السنة والجماعة، الفرقة المنصورة، الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، وختم الكتاب بذلك أيضا. قال رحمه الله: نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قال: والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح عليه رحمة الله: وأما قوله وفيهم الصديقون إلى آخره، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق، يراد به الكثير التصديق، الكثير التصديق. وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهو جمع شهيد، وهو من قتل في المعركة. الشهداء جمع شهيد، والشهيد من قتل في المعركة. وجاء في الشرع أيضا زيادة على هذا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فذكروا، فقال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. وذكر أيضا من الشهداء جملة غير الشهيد، غير قتيل المعركة. ويكون المعركة المعركة التي تكون بحق بين المسلمين والكافرين، أو بين المسلمين ومن خالفهم من الخوارج، أو الذين أو البغاة الذين بغوا عليهم. قال: وأما الأبدال فهو جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه. ورد بذلك حديث، عند الإمام أحمد: لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر. هذا الحديث هو أحسن ما ورد في حديث الأبدال، وهو منقطع، لا يثبت، فما دونه من باب أولى. راجع لأحاديث الأبدال، تلخيص الموضوعات للذهبي، صفحة 408، وأوائل المقاصد الحسنة، صفحة 8، ذكر أحاديث الأبدال. وهكذا أيضا المنار المنيف شيخ لابن القيم رحمه الله، صفحة 136. قال رحمه الله: كما في الحديث يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. قال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي يا إخوان فائدة أقرأها قراءة نختم بها هذا الكتاب العظيم، وإن كنا قد أخذنا بعض الوقت من إخواننا الله المستعان. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال صفحة 384 اقتضاء الصراط المستقيم، قال رحمه الله: ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة أو المنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك، ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن، فإنه من يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. اقتضاء الصراط المستقيم 384. إذن إن شاء الله تعالى بعد هذا الكتاب العظيم إن شاء الله تعالى يوم السبت سنبدأ في شرح الأسماء الحسنى. شرح الأسماء الحسنى نأخذ كل يوم ما تيسر شيئا شيئا. وماذا بارك الله فيكم، هذا الذي مر بنا في هذا الكتاب المبارك ما وقع فيه ما قد يقع فيه من خطأ أو من سهو أو نحو ذلك، فإن المعصوم من عصم الله عز وجل، فماذا بارك الله فيكم، فما كان من صواب فهو من الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله عز وجل منه وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.